فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل في سنن الترمذي من حديث أبي حمزة الأنصاري أن الحبيب النبي قال عن الرب العلي: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال في البخاري حديث أبي هريرة رضي الله عنه: كل أمتي سيدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. صلوات ربي سلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الكرام، هذه أسئلة أتت لإخواننا في قناة الندى الفضائية، وسأقوم على ما تيسر من الإجابة عليها. فأسأل ربي بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يستخرج مني ما يرضيه عني، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. سائلة كريمة تقول: لو حلفت أنني سأعطي شخص شيء، بس عرفت بعد كده أنني لو أديت الشيء ده هاخد ذنب، فهل كده الحلفان يسقط ولا يلزم عليه كفارة؟ وأيضا لو حلفت أن نعمل شيء في المستقبل بس على سبيل الهزار فقط، ما كنتش قصدي أصلا أحلف، يعني خرج من فمي تلقائي، هل يعتبر يمين عقد ولا لغو؟ أولا، ربنا عز وجل قال في سورة المائدة: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. طب ثانيا، الرسول عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. طب ثالثا، إذا لم يعقد المرء اليمين بقلبه فيكون يمين لغو. طب رابعا، ربنا قال في اليمين اللغو: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، والله أعلم. طيب، تقول: لو حلفت بالله على شيء أثناء زعلي وغضبي إنه مش هخرج اليوم ده وزوجي أسر أن نخرج، خلاص اخرجي مع زوجك وعليك إطعام 10 مساكين، فإن عجزتي فصومي 3 أيام متتابعات أو متفرقات، الله أعلم. ما هي آداب طالب العلم مع معلمه وزملائه في المجلس. هذا بارك الله فيك ترجع إلى مظان ذلك تجده، يعني اقتضاء العلم والعمل. أي نعم، الركائز العلمية في أداب طالب العلم، منطلقات طالب العلم، مثلا كتاب لفضيلة الشيخ شيخنا الشيخ محمد حسين يعقوب حفظه الله ورعاه ونفع به وبسائر علمائنا ومشايخنا، تجد ذلك مفصلا، وقد فصلت ذلك في كتابي تذكير المسلمين والخطباء بمكانة العلم والعلماء، ونقلت كثيرا من المجموع شرح المهذب للإمام النووي وهو يبين لنا آداب طالب العلم. نعم، على كل حال من آداب طالب العلم، أول أدب أن ينوي بطلبه للعلم الإخلاص لله عز وجل، وثاني أدب أن يكون متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وثالث حاجة أن يتعلم الأدب قبل الطلب. أي نعم، ورابع حاجة أن يبدأ بالقرآن الكريم على يد شيخ متقن مجاز، حتى لأن القرآن أصل العلوم الشرعية فأصل الخير في الدنيا والآخرة. وخامس حاجة يتعلم فروض الأعيان قبل فروض الكفايات. أي نعم، وبارك الله فيك يلتزم بأوقات الدرس ولا يضيع وقته ويتقي الله فيه، ويجل شيخه حتى أولا هذا الأصل، وحتى لا يضم عليه بفائدة في أي علم من علوم الشريعة. هذه وعليه أن يكون مكسبه حلالا ويغض بصره ويحفظ فرجه حتى يعان على الحفظ ويجتهد في حفظ السنة القرآن والسنة والمتون، بادئا في ذلك بالقرآن وصحيح السنة. وعلم قليل مع أدب عظيم يكون له ثمار طيبة ومنافع في النفس والناس، وعلم كثير مع أدب قليل تكون ثمرته ضعيفة. وطالب العلم يجعل العمل مقرونا مع العلم والتبليغ والصبر في أذى التبليغ، متبعا في ذلك إمام النبيين وخاتم المرسلين، وهذا على وجه السرعة، ومظن ذلك قد أشرت إليه والله أعلم. يقول: حكم وضع الحناء السوداء والحمراء على أصابع اليد بالنسبة للرجل لا يجوز، أما بالنسبة للرجل لوضع حنة على إيديه أو رجليه للعلاج يجوز، أما للتزين هذا للنساء، على ألا تخرج المرأة كاشفة كفيها بل ترتدي القفازين. القفازين يسمون شراب اليدين، يقولوا عليه بالعجمية جوينتي. طب أنا قلت كده ليه؟ لأن لو قلت القفازين أو شراب اليدين كثير من النسوة لا يعرف ذلك، لكن لو قلت لها الجوينتي تعرف. سبحان الله، صار العرب لا يفهمون العربية ويريدون أن نوصل لهم الكلام بالعجمية. حتى لو أن أحدا قال لواحد: أنا أتيت في السيارة، قلت له أنت تكلمني بالنحوي، الله، مرة أكلمك بإيه؟ قالوا لك جيت ركبت تاكسي. أنا إنجليزي، أبو تعليم الإنجليزي والفرنسي والألماني والعبري حرام؟ لا يا سيدي، أنا عارف لغة قوم أمن شرهم، لكن إحنا نتكلم بإيه؟ نتكلم بلغة الوحيين هي اللغة العربية. أي نعم، فهي لغة سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولغة الوحيين، وإذا أتقناها وتعلمناها أعاننا الله على فهم القرآن والسنة من خلالها. فشيخ الإسلام ابن تيمية الله يرحمه قال: من أراد أن يتعلم القرآن والسنة يتعلم اللغة العربية، ثم أردف قائلا: وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. أي نعم، لما تقرأ آية: إنما يخشى الله من عباده العلماء، إذا ما عرفت أن اسم الجلالة مفعول به مقدم والعلماء فاعل مؤخر، كيف يكون فهمك للآية؟ فدراسة النحو والصرف والبلاغة تعيد المرء على فهم كتاب الله عز وجل وفهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأنت تعلم أن تفسير القرآن يكون بالقرآن ويكون بالسنة ويكون بأقوال الصحابة وبأقوال التابعين وباللغة العربية. فإذا مطلوب منا خلاصة الكلام: الحنة للرجال لا، طب للعلاج نعم، الحنة للنساء للتزين لأزواجهم نعم، هذا شيء مطلوب، لكن ما تسويش كفية وتخرج حاسرة الكفين، بل ترتدي القفازين يقول عليهم جوينتي والله واحد. إذا كان معالي الدرس في نفس معالي الصلاة بالضبط، مثال: الظهر الساعة 1 والدرس الساعة 1، هل أصلي 4 ركعات الفرض الأول وبعدين أروح الدرس، ولا أروح الدرس الأول؟ نصلي الأول. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، دي الآية. طب الحديث، حديث ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين: أي الأعمال أحب إلى الله؟ الصلاة على وقتها. طب مقصد خلق وخلقك؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طب ربنا قال: وإن تتولوا يستبدل قوم غيركم ثم لا يكونوا أمثلكم. بعدين الأستاذ ده، المدرس ده، اللي مش هو مسلم وينبغي عليه أن يحترم أوقات العبادة وأوقات الصلاة، وهو يذهب إلى صلاة الجماعة كرجل، وإذا كانت امرأة تدرس بنات فتصلي بهم جماعة أو يصلوا فرادها في وقت الفضيلة، هذا هو المطلوب والله أعلم. عندما أخرج الريح قبل الوضوء دائما أشعر بعض بخروج بعض فقاعات الهواء بدون رائحة أو صوت، ولا أدري ما هذا، هل هذا ينقض الوضوء أم أنها تهيؤات؟ إذا حدث فساء أو ضراط فقد نقض الوضوء، فإذا سمعت صوتا أو شممت رائحة فالسير يدل على المسير والبعرة تدل على البعير، وهذا مما ينقض الوضوء. طيب، وإذا لم يكن هناك هذا فالتهيؤات، وأنا أحذرك من الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. هل يجوز أن أصلي قيام الليل بسورة البقرة عن طريق تقسيمها على عدة أيام؟ يجوز، يعني مثلا البقرة 286 آية، مثلا جزئين ونص، أصلي بها على يومين أو ثلاثة أو أربعة أو ليلة واحدة، كل هذا جائز. وبالمناسبة ثبت في صحيح مسلم أن حذيفة بن اليمان صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن حذيفة قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فافتتح البقرة، أي سورة البقرة، فظننت أنه سيركع على رأس 100 آية، وإذا به صلى الله عليه وسلم أتمها كاملة، فظننت أنه سيركع فافتتح النساء، علما أن آل عمران بعد البقرة لكنه افتتح النساء فأتمها، فظننت أنه سيركع فافتتح آل عمران. فتخيل أن البقرة 286 آية وفيها أطول آية في القرآن لآية الدين، وفيها أعظم آية في القرآن لآية الكرسي، وفيها آخر آيتين منها من قرأهما في ليلة كفتاه وهي من كنز من تحت العرش، وصورة النساء 176 آية، وسورة آل عمران 200 آية، كل هذا خمس أجزاء وربع تقريبا قرئ في ركعة واحدة. لقوا إيه؟ وما مر بآية فيها تسبيح إلا وسبح، ولا مر بآية فيها عذاب إلا واستجار بالله من العذاب، ولا بآية فيها رحمة إلا وسأل الله الرحمة، إلا وسأل الله الرحمة. لا مش كده بس، بل وكان ركوعه صلى الله عليه وسلم نحوا من قيامه، يعني قريب من قيامه، وكان رفعه من الركوع نحوا من ركوعه، وكان سجوده نحوا من قيامه، وكان جلوسه بين السجدتين نحوا من سجوده. الله أكبر. وكان يقرأ مترسلا، ورتل القرآن إيه؟ ترتيلا، ما كانش بيقرأ حدر، ففي قراءة تحقيق وترتيل وتدوير وحدر. هو صلى الله عليه وسلم كان يقرأ مترسلا ترتيل. أي نعم، تخيل هذا في ركعة واحدة. هل طبقت ذلك في حياتك في قيام الليل ولو مرة واحدة لتطبق هذا؟ جرب نفسك، أعانني الله وإياك. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. الله يرزقنا هذا. طيب، وعبد الله بن مسعود هذا العالم الفحل أحد كبار علماء الصحابة رضي الله تعالى عنه، ثبت عنه في الصحيح أنه قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم حتى هممت بأمر سوء، قيل وما هو؟ قال: أن أدعه وأنصر. تعرف ليه؟ من طول قيامه صلوات ربي وسلامه عليه. هل تعلم أن السلف رضوان الله تعالى عليهم كانوا يقرؤون بالمئين، أي بمئات الآيات في قيام الليل، وكانوا يتكئون على العصي من طول قيامهم أحيانا، وكانوا في القيام التي يسمونها التراويح يستريحون بين كل أربع ركعات، وذلك من طول قيامهم. إحنا بقى بنقرأ الثمان بنقرأ في الثمان ركعات، يعني نقرأ إيه؟ نقرأ ربعين ونقعد نتريح من كل أربع إيه؟ ركعات. وانت قرأت إيه؟ ده انت قرأت في الثمان ركعات ربعين. هم كانوا بيقرأوا بمئين الآيات، يعني أقدامهم تتورم كما تورمت أقدام النبي صلى الله عليه وسلم. وسألته أمنا عائشة: لما تصنع هذا؟ قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال عليه الصلاة والسلام: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فصلوات ربي وسلامه عليه، وأسأل الله أن يرزقنا ذلك، وأن يرفع من همتنا، وأن يحيي قلوبنا، وأن يتفضل علينا بهجرة القلوب إلى مولاها وفاطرها وبارئها وخالقها ومصورها سبحانه وبحمده. بيقول لو أخت غضبانة، لو أخت غضبانة عند أهلها، هل الأهل يصرفوا عليها ولا على ابنها ولا الزوج؟ مصاريف الولد على الزوج واجب، أما مصاريف المرأة الناشزة يعني العاصية التي تركت بيت زوجها وذهبت إلى على أهلها، ولا يجب على زوجها. لكن هي ذهبت إلى بيت أبيها ليه؟ إيه السبب؟ ما يمكن ضربها، ما يمكن انهال عليها بالسباب والشتائم واللعائن. والمسلم المؤمن ليس بالسباب ولا الشتام ولا اللعان، ولا يجوز للزوج أن يضرب زوجته ضربا مبرحا إذا اقتضى الحال، فربما خرج عن الشرع في ضربه، أو ربما سب وشتم ولعن، فكان ذلك سببا لفراقها البيت. على كل حال لا تفارق البيت وتقاضيه في ذلك أو تسامحه، ولكن إن غادرت البيت فهي معذورة لما ألم بها من ظلم. والله تعالى قال: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. نعم. ورحم الله من قال: لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم يرجع عقباه للندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. لا تأخذه سنة ولا نوم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. أي نعم. فعلينا أن نتقي الله في الزوجات والبنين والبنات، ونعلم أن هؤلاء أمانة عندنا وسنسأل عنهم بين يدي الله. وهذا فاصل، وبعدها سنواصل إن شاء الله، فلا تذهبوا عنا بعيدا.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا 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 أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على من أوتي جوامع الكلم وختم به النبيون وأرسل إلى الناس كافة وجعلت له الأرض مسجدا وطهورا ونصر بالرعب مسيرة الشهر. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من صار على هدي إلى يوم الدين. ثم ما بعد، فقد عدنا إليكم بحمد الله وتوفيقه. وهذا سائل كريم، سائلة كريمة، تقول: كيف أتخلص من نوبات الخوف والهلع؟ وهل قراءة سورة البقرة أفضل أم سماعها من أجل الرقية؟ ربنا قال إيه؟ ربنا قال: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أين أنا وأنت من سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله وكثرة الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم؟ أين أنا وأنت من الورد القرآني اليومي؟ أين أنا وأنت من أذكار النوم ومن الأذكار الموظفة ومن أذكار الصباح والمساء والأذكار عقيب الصلاة؟ إن وفقت إلى كل هذا الذي سرطته على مسمعك، فالخوف والهلع سيمضي بلا عودة إن شاء الله، ويحدث في القلب طمأنينة واستقرار، خاصة إذا من المنان عليك بحضور مجالس العلم. طب ليه؟ مجالس العلم التي أسست على الوحيين بفهم الصحابة الكرام، لأنه ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم، يعرفون أسباب النزول، يعرفون معاني الكلمات، يعرفون الناسخ من المنسوخ، المطلق من المقيد، العام من الخاص، المجمل من المبين، يعرفون السباق واللحاق والسياق، يعرفون المكي من المدني، يعرفون ما المقصود بهذه الآيات الزاكيات من خلال تفسير ابن كثير، ابن جرير الطبري، من خلال البغوي، من خلال تفسير السعدي، من خلال التفاسير السلفية الطيبة المباركة. نعم، إيه اللي يحصل؟ إلا نزلت عليهم السكينة. السكينة دي موجودة في مصنع؟ لا. طب موجودة في هايبر؟ لا. طب موجودة في مول أو سوبر ماركت أو ميني ماركت؟ لا. في المجالس دي اللي فيها قال الله تعالى، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، قال الصحابي الجليل، السكينة من عند ملك الملوك تتنزل. تنزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة. الرحمة دي من يمتلكها؟ الرحمن الرحيم، رحمن الدنيا والآخرة ورحيم الآخرة. طب وإيه كمان؟ وحفتهم الملائكة. الله الله الله. فأنت إذا عايشت الملائكة كثيرا تتأثر بصفاتهم، ومن أبرز صفاتهم إيه؟ لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. طيب، وذكرهم الله في من عنده. الله أكبر، الله العظيم الكبير المتعال الذي على العرش استوى يذكرني أنا باسمي إذا وفقني لحضور مجلس علم أسع الوحيين في الصحابة كم الجاب. نعم، الله العظيم الكبير المتعال يذكرك باسمك لأنه وفقك لحضور مجلس. اسمها الحجمة مرة أخرى. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. لو إيه كمان؟ وفي حديث آخر في ختام المجلس: قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. الله أكبر. وهناك من الناس من إذا رأوا عالما أو طالب علم شرعي تصدر المجلس ليذكر نفسه والمسلمين بالآخرة فر هاربا ونقب عن نعاله وانصرف. يا أيها المسكين، إلى أين أنت ذاهب؟ ولمن تركت هذا الخير الذي أنا وأنت في أمس الحاجة إليك؟ أما سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدرس ذات مرة فدخل صحابي فوجد في المجلس فرجة فسدها، ودخل الثاني فاستحى فجلس خلف المجلس، ودخل الثالث فأعرض، فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد انتهاء المجلس قال: ألا أخبركم عن النفر الثلاث؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أما الأول فآوى فآواه الله، وأما الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه فأعرض الله عنه. فيا أهل القرآن والسنة، يا أحباب الصحابة الكرام، يا أهل التوحيد، احرصوا على مجالس العلم الشرعية التي أسست على الوحيين بفهم الصحابة الكرام لنتعلم سويا فروض الأعيان. ويمتد الأمر إلى أن نتعلم فروض الكفايات. ومثل هذه القنوات كقناة الندى وما كان على شاكلتها مما يبث عقيدة صحيحة وعبادة صحيحة ومعاملة صحيحة، ويحاول أن يأخذ بيدنا إلى سمو الأخلاق السلفية، نحن في أمس الحاجة إلى ذلك. وفقني الله وإياكم إلى مرضاته. ثم إنني أذكر أن سورة البقرة قال فيها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة أي السحرة. كما أردني أذكر أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال في أعظم آية اللي هي 255 سورة البقرة، قال إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي فإنه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. روى ذلك البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة معلقا بصيغة الجزم. نعم. وفي الصحيحين أن الآيتين من آخر سورة البقرة من كنز من تحت العرش، الآيتين البقرة والفتح، ومن قرأهما في ليلة كفتاه. فسر أهل العلم كلمة كفتاه بتفسيرين، التفسير الأول كفتاه قيام الليل، والتفسير الثاني كفتاه كل مكروه. فسورة البقرة أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بقراءته، فقال إن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة ينفر منه الشيطان. قال لا تجعلوا بيوتكم كالمقابر، فإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة ينفر منه الشيطان. نعم، بارك الله فيك. ثم ماذا؟ ثم إذا شعرت بضيق أو بهم أو بغم عليك بحديث ابن مسعود في مسند أحمد بإسناد صحيح، اللي هو إيه؟ اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أماتك ناصيتي بيدك عدل في قضاؤك ماض في حكمك أسألك بكل اسم سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء غمي وذهاب همي وحزني. إيه الثمرة؟ إيه النتيجة؟ إلا أبدل الله حزنك وهمك فرح وسرور، لأن أنت متيقن على الكلمات النبوية حيث قال رب البرية في شأن خير البرية صلوات الله وسلامه عليه، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى صلوات الله وسلامه عليه. طيب، بعض شعر الحاجب يسقط مع تسريحه، ما تسرحيش الحاجب، سويه بصبعك كده وخلاص. أي نعم، لأن لو نزل الواحد يبقى شكله غير طيب. عندي خبر إن الحاجب ده، الحاجبين دولا لو واحد أزالهم، يعني حد يتعدى عليك فأزال الحاجبين، وقرر الأطباء إن الحاجبين دولا لن ينبتوا مرة أخرى، فيهم دية كاملة. عارفة دية كاملة يعني إيه؟ يعني 4 كيلو وربع ذهب عيار 24. عارفة دية كاملة يعني إيه؟ يعني 36.5 كيلو من الفضة. عارفة دية كاملة يعني إيه؟ يعني 100 ناقة. عارفة دية كاملة يعني إيه؟ يعني 200 بقرة. عارفة دية كاملة يعني إيه؟ يعني 2000 شاة. عارفة دية كاملة يعني إيه؟ يعني 100 حلة. عارفة حلة يعني إيه؟ مش اللي بتطبخ فيها الكوسة والبطاطس واللحمة والرز، لا دي اسمها حلة. أما الحلة دي الثياب الذي يتكون من قطعتين مثل ثيابي هذا، ثوب وبشت، ده اسمه حلة لأنه يتكون من قطعتين، ثوب يعني دشداشة ولا كندورة ولا قميص، ده ما تسميه، بس ما تسميهوش جلدين، سميه قميص إن كان قميصه قد من قبلي. أما الجلباب للمرأة، ها؟ يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من إيه؟ من إيه؟ أيوة، من جلابيبهن. يبقى المرأة ترتدي جلباب والرجال يرتدي قميص. كثير منا نحن معاشر المصريين يظن القميص انه هو القصير ده اللي هو عند الصرة يعني يلبس تحت منه بنطال. لا، القميص هذا هو القميص الذي يكون فوق الكعبين، والكعبين هما مين؟ هما العظمتان الناتئتان في جنبي الساق اللذان يسميان عند العامة مسمار الرجل أو بز الرجل. طب بز ليه؟ لأنه بز أي ظهره. طيب بارك الله فيك. إذن سلمك الله كما سمعت. يبقى شعر الحاجبين دولا لو حد اتعدى عليهم وأزلهم وقرروا لن ينبتهم فيهم دية كاملة، يبقى الحاجب الواحد نص دية. طب رموشك دي، ايوه انا بسألك انت، كم رمشي لك؟ وانت يا اختاه كم رمشي لكي؟ اربعة. اتنين في عين اليمنى، اتنين في عين اليسرى، اربعة. طب الرمش ده بكام؟ ديته ربع دية. عارف ربع دية يعني ايه؟ يعني 25 ناقة للرجال للرجل. ها؟ لو انه ازيل ولم ينبت. بارك الله فيك. انت غالي قوي، وحرمتك عند ربنا عز وجل اعظم من حرمة الكعبة. تخيل الكعبة وليطوفوا بالبيت العتيق التي نتعبد لله عز وجل بالطواف حولها، والطواف حولها سبع اشواط في العمرة ركن من اركان العمرة، وطواف الافاضة في الحج ركن من اركان الحج، وطواف الوداع في الحج واجب، وطواف التطوع نافلة. فعندك طواف ركن، وعندك واجب، وعندك نافلة، أنواع الطواف. الكعبة دي التي نطوف حولها متعبدين لله عز وجل نتقرب لربنا بذلك، حرمتك أنت عند الله أعظم من حرمة الكعبة، حتى تعرف أنك غالي، لأن في قلبك لا إله إلا الله بصدق محمد رسول الله باتباع. فقيمتك وقيمتك بالدكتوراه تبعتك؟ لا. طب بالماجستير؟ لا. طب بالليسانس؟ لا. طب بالبكالوريوس؟ لا. طب بالدبلوم؟ لا. طب برصيدك البنكي؟ لا. طب بأناقتك ووسامتك وشياكتك وحسن هندامك؟ لا. طب بحسبك وجاهك؟ لا. طب بحلاوتك وجمالك وخفة دمك ولمطتك وفصحتك وبلاغتك وفلسفتك وبهلوانك؟ لا. بل ايه الميزان؟ الميزان يا حبيبي ان اكرمكم عند الله اتقاكم. الميزان لا فرق بين عربي واعجمي الا بالتقوى. الميزان ان بلال سيد حبشي. طب وسلمان فارسي. طب وصهيب رومي. طب وابو لهب هاشمي قرشي ملعون. كيف؟ ما قرأت انت؟ تبت يدا ابي لهب وتب، ما اغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. ها؟ وهو عم النبي، اخ لابي، هاشمي قرشي، لكن هلاكا له. لما؟ لانه عاش على الكفر ومات عليه، وكان عدوا لسيد ولد ادم اجمعين محمد صلى الله عليه وسلم. اما سلمان وصهيب وبلال نقول قال سيدنا سلمان، قال سيدنا صهيب، قال سيدنا بلال رضوان الله تبارك وتعالى عليهم وعلى سائر الصحابة من المهاجرين والأنصار، وعلى رأسهم الخلفاء الراشدين وآل البيت، حيث نتقرب إلى الله تعالى بحب الصحابة أجمعين. بل نقول اعتقادنا أن حب الصحابة دين وإيمان وإحسان، وأن بغضهم كفر ونفاق وطغيان، ونحن نشهد الله أننا نحبهم ونحب من يحبهم وبالخير يذكرهم، ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم، ونمسك عما شجر بينهم ونقول إنها فتنة سلمت منها أيدينا فلتسلم منها ألسنتنا، ونقول أنهم في مجموعهم معصومون من الخطأ وفي أحادهم معرضين للصواب والخطأ، ولكن سيئاتهم لا تظهر في بحر حسناتهم، فكل من آدم خطاء وخير الخطائين التوابون كما أخبر سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن هم من أهل قوله والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أيها الكرام، ومن طعن فيهم فهذا يدل على انحرافه وعوجاجه. كيف تطعن فيهم كما يطعن فيهم الإمامية الجعفرية الإثنى عشرية الرافضة، وقد ترد الله تعالى عنهم من فوق سبع سماوات، وهم حملة القرآن والسنة القولية والفعلية والتقريرية والخلقية والخلقية، فالطعن في الصحابة طعن في الله عز وجل. كيف يختار لرسوله صحابة ليسوا مؤمناء؟ طعن في الرسول عليه الصلاة والسلام، كيف يصحب أناس ليسوا مؤمناء وكما زعموا أنهم ارتدوا عن دين الله؟ وهذا كلام باطل كما هو معلوم لديه، طعن في الشريعة يا إخوان. أما سمعنا خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، إنه حديث ثابت في الصحيحين. نعم، فحب الصحابة دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. أيها المباركون، هذا فيما يتعلق بإيه؟ بشعر الحاجب. وأذكر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، لمن تعمد أخذ الحاجب لعن النامصة والمتنمصة والفالجة والمتفلجة والواصلة والمستوصلة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا قل إن ذهبت الأخت إلى بيت أهلها وهي غاضبة من زوجها وبقيت عندهم، هل الأهل يصرفون عليها وعلى ابنها بالزوج؟ وقلت قبل ذلك إن النفقة على الابن تكون من أبيه واجب عليه، أما النفقة على الزوجة واجبة، لكن إن كانت ناشزة عاصية فلا يجب عليها، فلا يجب عليه النفقة. لكن ينظر إلى الأسباب، ما الذي أخرجها من دارها إلى بيت أبيها؟ ينظر في هذا، ونتقي الله في المرأة ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، وعلى المرأة أن تتقي الله في زوجها وتعلم أنه جنتها ونارها. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وفي هذا القدر كفاية، وإن كان من توفيق فهو من الله وحده، وإن كان من خطأ أو زلل أو سهو أو نسيان فهو من نفسي والشيطان، والله ورسوله منه براء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.